أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة علماء جمعوا بين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن شيخنا الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، الذي ملأ الأرض علما وأحني هامتي للشيخ كرما. هو ابن هشام ملأ الأرض علما، فرضي الله عن علمائنا وعن العلماء العاملين. وبعد، فما زلنا مع كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، فنقول وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ثم قلت: الرابع المثنى كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. وأقول: الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين وكان اختصارا للمتعاطفين، وذلك نحو الزيدان والهندان، إذ كل منهما دال على اثنين، والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند. وقفة.
يعني أن المثنى أو التثنية، المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، وعلامته أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأنه ينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. فتقول: جاء الزيدان، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. وأنت تعلم أن العرب يحبون الإيجاز، وقالوا: البلاغة الإيجاز. ولا شك أن المثنى حينما تقول جاء الزيدان هذا أشد اختصارا من قولنا جاء زيد وزيد. وقد بين القرآن الكريم لنا ذلك، فقال تعالى: قال رجلان. وأنت ترى أن قوله تعالى قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. هذا ما يتعلق بالمثنى. نعم.
كما قال الحجاج: إنا لله محمد ومحمد في يوم. ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار. وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، نيابة عن الكسرة والفتحة، نحو جاء الزيدان، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. وكذلك تقول في الهندان: وإنما مثلت بالزيدان والهندان، ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء، بخلاف جمعهما السالم.
هذه مسألة مهمة. لما مثل الشيخ رحمه الله بقوله جاء الزيدان، ويقول مثلا جاءت الهندان أو جاءت الهندان أو جاءت البنتان، إشارة إلى أن المثنى يكون للمذكر والمؤنث بصيغة واحدة. فإن كان المثنى مذكر أو مؤنث فكلاهما يرفع بالألف، وينصب ويخفض بالياء. تقول رأيت البنتين وسلمت على البنتين، كما تقول رأيت الولدين وسلمت على الولدين. هذا أمر. بخلاف الجمع فإن جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. تقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وأما جمع المؤنث وهو ما كان مختوما بألف وتاء زائدتان فإنه يرفع بالضمة. تقول جاءت المسلمات وينصب ويخفض بالكسرة. تقول رأيت المسلمات وسلمت على المسلمات، فتنبهوا إلى هذا. نعم.
ومن شواهد الرفع قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال فعل ماض ورجلان فاعل، والفاعل مرفوع وعلامة الرفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ومعمول يخافون محذوف، أي يخافون الله.
الله تعالى يقول في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون، وحينما ننظر إلى الإعراب، الإعراب بالطبع سهل، قال فعل ماض، رجلان فاعل، مرفوع وعلامة رفعه الألف. لما؟ لأنه مثنى. قال رجلان من الذين يخافون، أين معمول يخافون؟ المعمول هو المفعول. أين مفعول يخافون؟ مفعول يخافون محذوف، والتقدير يخافون الله، يخافون الله. فلفظ الجلالة منصوب على التعظيم. واضح هذا؟ نعم.
وجملة أنعم الله عليهما تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان.
نعم.
والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون.
الله، هذا أمر مهم. يعني كأن جملة يخافون قال رجلان من الذين يخافون، يخافون أنعم الله عليهما. بما إعراب هذه الجملة؟ جملة أي جملة؟ أنعم الله عليهما. جملة أنعم الله عليهما يمكن أن تكون صفة أخرى لقوله تعالى قال رجلان. وأنتم تعلمون أن الجمل بعد النكرات تكون صفات، والجمل بعد المعارف تكون أحوال. إذن جملة يخافون أنعم الله عليهما صفة أخرى لرجلين أو لرجلان على الحكاية. يبقى إذن المعنى قال رجلان
موصوفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما
الله. موصوفان بأمرين، من الذين يخافون وموصوفان بأن الله أنعم عليهما، فتنبهوا إلى هذا.
تحتمل أن تكون دعائية مثلها في قولك جاءني زيد رحمه الله.
يعني جملة أنعم كما بينا أنها خبرية فتكون صفة، ويصح أن تكون دعائية، فلا محل لها من الإعراب. كما تقول مثلا
جاءني زيد
رحمه الله، والشاعر يقول إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. فقوله قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها، هذه جملة دعائية، جملة دعائية جاءت على سبيل الاعتراض. والأصل إن الثمانين قد أحوجت سمعي، فأرجو أن تتنبهوا إلى هذا. إذن الخلاصة أن الجملة الدعائية لا محل لها من الإعراب. نعم.
وتحتمل أن تكون دعائية مثلها في قولك جاءني زيد رحمه الله، فتكون معترضة بين القول والمقول.
جميل.
ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة، ومثله في الاعتراض بالدعاء قول الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني.
جميل.
ومن شواهد الجر قوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
من القريتين، تثنية قرية.
نعم.
فهذه الكلمة مجرورة بأي شيء؟ مجرورة بالياء. من القريتين. نعم.
فقضاهن سبع سماوات في يومين.
كذلك. نعم.
قد كان لكم آية في فئتين.
فئتين. نعم.
ومثال النصب قوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا. ربنا منادى مضاف، حذف قبله حرف النداء، والتقدير يا ربنا، وأري فعل دعاء، ولا تقل فعل أمر تأدبا، والفاعل مستتر، ونا مفعول أول، والذين مفعول ثان، وعلامة نصبه الياء، وما بعده صلة.
هذه مسألة مهمة. قوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا، وهكذا. فقوله ربنا، رب منادى، حذف منه حرف النداء، والتقدير يا ربنا. ونحن نعلم أن المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإنه ينصب، والمفرد المنكور والمضاف وشبهه انصب عادما خلافا. وعلى هذا فالمنادى هنا لما كان مضافا نصبا. ومثال الشبيه بالمضاف تقول: يا طالعا جبلا أقبل. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. ومثال النكرة غير المقصودة تقول: يا غافلا ما أشغلك، فأنت تنادي أي غافل، وهكذا. وعلى هذا الآية تقول: ربنا
أرنا.
طبعا أرنا فعل، لا تقول أمر، وإنما يراد به الدعاء تأدبا، لأن الأمر يكون من أعلى إلى أدنى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما الدعاء فيكون من أدنى إلى أعلى، كما قال تعالى في سورة البقرة في آخر السورة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ثم قال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فهذا دعاء، وقد يكون على سبيل الالتماس إذا كان بين متساويين، فتنبهوا إلى هذا. وأين الفاعل؟ ضمير مستتر، ونا نعربها مفعول أول، واللذين مفعول ثاني. أرنا الذين أضلانا، وهذه الجملة هي صلة الموصول، فلا محل لها من الإعراب. وبهذا يكون الإعراب قد اتضح.
قد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى إن هذان لساحران.
نعم.
وفي هذا الموضع قراءات.
هذه الآية الكريمة في سورة طه إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، لكن قرئ إن هذان وإن هذين، ففي الآية قراءات. نبين هذه القراءات ونتعرض للقراءة ونفهم مغزاها. تفضل.
إحداها هذه وهي تشديد النون من إن، وهذين بالياء وهي قراءة أبي عمرو.
قرأ أبو عمرو إن هذين لساحران، هذه قراءة من؟ قرأ أبو عمرو إن هذين لساحران على أساس إن هنا عاملة، فأين اسمها؟ اسمها هذين، ومنصوب بأي شيء؟ بالياء، لأنه مثنى، وقوله تعالى لساحران هو الخبر، وهذه القراءة منسجمة مع القياس، مع القياس، لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء.
وهي جارية على سنن العربية.
نعم.
فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر.
نعم.
وهذين اسمها يجب نصبه بالياء لأنه مثنى، وساحران خبرها فرفعه بالألف.
جميل.
والثانية إن للتخفيف هذان بالألف، وتوجيهها أن الأصل إن هذين.
نعم.
فخففت إن.
أيوه.
بحذف، فخففت إن بحذف النون الثانية.
نعم.
وأهملت كما هو الأكثر فيها إذا خففت.
نعم.
وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر فجيء بالألف، ونظيره أنك تقول إن زيدا قائم.
نعم.
فإذا خففت فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم.
يعني القراءة الثانية قوله تعالى إن هذان لساحران على أساس إن المشددة إذا خففت تهمل، وعلى هذا فهذان مبتدأ، إن هذان مبتدأ مرفوع بالألف، لساحران خبره كذلك مرفوع بالألف، ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، فكل مبتدأ وإن هنا مهملة. هذا هو القول الثاني. نعم.
والثالثة إن بالتشديد هذان بالألف.
أيوة.
وهي مشكلة.
نعم.
لأن إن المشددة يجب إعمالها، فكان الظاهر بالإتيان بالياء كما في القراءة الأولى.
نعم.
وقد أجيب عليها بأوجه.
نعم.
أحدها أن لغة بن حارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرين استعمال المثنى بالألف دائما، تقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان.
الكلام على القراءة الثالثة وهي إن هذان لساحران، إن المشددة، فما إعراب هذان؟ هذان اسم إن، إلا أنه ورد ذلك على لغة الحارث بالكعب، وهناك قبائل عربية تلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وخفضا، يقولون جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان. وعلى هذا من النكت الجميلة كنا في القسم الابتدائي وكان الشيخ يدرس لنا الإنشاء، فقام طالب وتكلم، وكنا في السنة الثالثة الابتدائية، فقام طالب وتكلم وكان الموضوع عن الرفق بالحيوان، فقام الطالب وقال: أمر الإسلام بالرفق بالحيوان، ومن أجل هذا الموضوع اشتريت كتابا بقرشان. فقال له الشيخ: لحنت؟ قال: لا، أنا أتكلم بلغة الحارث بالكعب، وهو يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وخفضا. فأعجب الشيخ بالطالب وقبل عمامته وقال له: خذ القرشان. كلمه بلغة من؟ بلغة الحارث بالكعب. فالحارث بالكعب يلزم المثنى الألف، وهناك قبائل أخرى منها
خثعم
وزبيد. أيوة، وزبيد وكنانة
وآخرين.
هذه القبائل تلزم المثنى الألف. والشاعر يقول: واها لسلمى ثم واها واها، يا ليت عيناها لنا وفاها. كان المفروض يقول يا ليت عينيها، ثم يقول: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. والقياس يقول: بلغا في المجد غايتيها. فهذه لغة.